بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة من مسائل الأمر الخطاب الموجه النبي صلى الله عليه وسلم، هل تدخل أمته في هذا الخطاب؟ إلا إذا دل على الخصوصية أيضا يدخل فيه؟
يدخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة
قبله
في المسألة إذا جاء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم،
هو داخل فيها لكن كفر خطاب الأمة. إذا وجه الخطاب للأمة هل يدخل فيه النبي؟ إذا كمل الخطاب إيش؟ هلا أما ما كان واجبا على الأمة دونه فالمقصود به أمته. ومن ذلك أيضا خطاب النبي لواحد من الصحابة، هل يتناول غيره؟ على صحيح. إلا إذن قوله ولا يختص إلا بدليل يعود إلى ماذا؟ هذا الاستثناء على المسألة المتقدمة كلها، على خطاب الخطاب الموجه للنبي والخطاب الموجه لأمة أو الموجه لواحد من أصحابه. وقوله وقال التميمي وأبو الخطاب، هذا هو القول الثاني أنه يختص بالمأمور. الذي يقول الخطاب موجه إلى الصحابي ولمن بعده من الأمة، القول الأول. والقول الثاني يقول لا يختص بالصحابي. كيف؟ هل معنى أن الشريعة محصورة لمن خوطبوا فقط من الصحابة؟ ها؟ ما هو الدليل؟
يعني
عموم التشريع يقولون نعم، نقول لهم هل تخرجون من جاء بعد الصحابة عن هذا الخطاب؟ قالوا نفس الخطاب عام نخرجهم، أما الحكم ما نخرجهم. طيب بماذا أثبتموه قد عزلتم الخطاب؟ قالوا من هذا عموم التشريع، عموم التشريع لأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام عام. قال رحمه الله تعالى ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، هذه أيضا مسألة، مسألة هذه تحصر بين حاصرتين أو بين قوسين. ويتعلق بالمعدوم هنا أولها. الآن الأمر الموجه، الأمر الموجه إلى الأمة، الأمر الذي خوطب به الأمة حين ورد الخطاب، هل يدخل فيه المعدوم؟ المقصود به من لم يكن موجودا حال ورود الخطاب. جاء الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه، هل كنا موجودين نحن ومن قبلنا إلى زمن الصحابة؟ إذن كنا في حال نزول الخطاب ورود الخطاب كنا معدومين. فليتعلق ذلك الأمر بنا، وأن الخطاب ذا وقت نزوله توجه إلى الحاضرين أو الأحياء وإلينا، ها؟ هي هذا المسألة مفهوم على أي صورة المسألة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من الذين وجه إليهم الخطاب؟ الصحابة. هل كنا موجودين؟ لم نكن موجودين. هل هذا الخطاب يلزمنا؟ يلزمنا. هذه صورة المسألة. ثم الآن قد بتتم فيها رجحتم. قوله يتعلق بالمعدوم هذا هو القول الأول، هو قول جمهور أهل العلم أن الخطاب أو أن الأمر الموجه لمن كان حاضرا أو أحيا يتعلق بمن؟ بالمعدوم أو بالمعدومين، هذا هو القول الأول. والقول الثاني قول بعض الحنفية وهو قول المعتزلة أن الخطاب وأن الأمر لا يتعلق بالمعدوم. انظر بعض المراجع لهذه المسألة حتى نذكر شيئا مما ذكره أهل العلم. إذن هذه المسألة أولها من قولي ويتعلق، آخرها من الحنفية إلى هنا. نزهة الخاطر، انظر نزهة الخاطر الثاني، صفحة 90 وما بعدها. المهذب الثالث، 1415، 1415 يعني قراءة من الشمال، وبعضهم يرجح القراءة من اليمين، 1415. البحر المحيط الثاني، 338 أو 338. معنى هذا أن المعدوم يتناوله الخطاب، المعدوم يتناوله الخطاب، لأن أول هذه الأمة وآخرها في الأوامر والنواهي سواء إلى يوم القيامة. أمروا بالصلاة كذلك نحن أمرنا بذلك، والله نهوا عن الشرك وعن غيرها من عن غير الشرك من الكبائر كذلك نحن. فأول هذه الأمة وآخرها في الأوامر والنواهي سواء إلى يوم القيامة. حتى تتبين المسألة أكثر، عندنا الآن توجه الخطاب، توجه الخطاب الخلاف حوله. أما مسألة إيقاع الفعل فهذا لا غير وارد، يعني هل يطلب من المعدوم أن يوقع الفعل في ذلك الوقت في حال عدمه؟ هذا لا يمكن أن يتصور. تضبط المسألة بأمور، منها اتفق العلماء على أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع المأمور به، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. اتفق العلماء على أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع المأمور به حال عدمه، لأن هذا محال، كيف يقوم يصلي وهو معدوم؟ واتفقوا أيضا، هذا الاتفاق الأول، واتفقوا أيضا على أن المعدوم إذا وجد وهو مستكمل لشرائط التكليف واتفقوا على أن المعدوم إذا وجد وهو مستكمل لشرائط التكليف فإنه يطلب منه إيقاع المأمور به وأنه يتوجه إليه الخطاب. هذا محل اتفاق. الاتفاق الأول أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع الفعل لأنه محال. الثاني أن هذا المعدوم متى وجد متى ولد وصار مستكملا لشرائط التكليف يطلب منه أن يوقع الأمر يطلب ويتوجه إليه الخطاب. وإنما اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم مجرد تعلق الذي علم الله أنه سيوجد مستكملا لشرائط التكليف. هناك بعض الأدلة قبل أن نذكر بعضها. قال ابن بدران رحمه الله حاصل هذا الفصل أن توجه الأمر إلى المعدوم إن كان بمعنى طلب إن كان معنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهو محال باطل بالإجماع. هو نفس المؤدى الذي ذكرنا نفس الكلام. توجه الأمر إلى المعدوم إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهو محال باطل بالإجماع لأن المعدوم لا يفهم الخطاب فضلا عن أن يعمل بمقتضاه ولأن شروط التكليف كلها منتفية فيه. وإن كان بمعنى الخطاب له إذا وجد وشروط التكليف موجودة فيه ففيه الخلاف. أين محط الخلاف الآن؟ ها؟
في تعلق الأمر بالمعدوم
بالمعدوم إذا وجد وتوفرت فيه هنا الخلاف. قال فعندنا جائز عند جمهور أهل العلم هو قول الجمهور قول أكثر المالكية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة وكثير من الحنفية هو قول جمهور أهل العلم باختصار. والقول الثاني مذهب بعض الحنفية وأكثر المعتزلة هذا القول الثاني. قال فعندنا جائز وقالت المعتزلة لا يجوز وتبعهم بعض الحنفية والأشاعرة لما قالوا بالكلام النفسي. أحيانا تكون بعض المسائل مبنية على خلاف عقدي على خلاف عقدي. لماذا وافقت الأشاعرة المعتزلة؟ قال لما قالوا بالكلام النفسي جوزوا ذلك على معنى أن طلب إيقاع الفعل من المعدوم إذا وجد وتأهل للتكليف قام بذات الله عز وجل أزلا. ولا يخفاك بطلان الكلام النفسي هكذا تقدم بيان بطلانه يعني بطلان. وأن نسبته إلى الأشعري جاءت على خلاف معتقده. هناك مسائل نسبت إليه وانتسب إليه كون من المتكلمين وما عنده تلك المسائل.
إيش وجه الاستدلال يا عبدالله؟
ها؟
إيش وجه الاستدلال بالكلام النفسي لهم التعلق
والتعلق؟ يقولون الآن يعني الكلام النفسي عندما أن الله عز وجل ما تكلم وأن الكلام شيء واحد قائم بالله عز وجل في الأزل يتكلم في الأزل فقط. أما أنه يتكلم ويتجدد له الكلام ويتكلم متى شاء ومع من شاء وأنه من الصفات الفعلية هذا ممنوع عندهم، يقولون لأن الله عز وجل لا تحله الحوادث، يعني حلول الحوادث عندهم أي الصفات الفعلية، فالله عز وجل لا يغضب ولا يحب ولا يرضى، فلو أثبتنا أن الله يحب معنى أنه تجدد له حب وتجدد له رضا وتجدد له غضب، أي أن هناك أشياء أثرت فيه حتى غضب، وأشياء أثرت فيه حتى أحب، وأشياء أثرت فيه حتى كره، نحو هذا. يقول لا، الله ما تحله الحوادث، والكلام يعني صفة الكلام مبني على هذا، الله تكلم في الأزل،
يعني في الأمر الآن المعدوم هذا يعتبر أزلا،
ها؟
الأمر الذي دخل فيه المعدوم يعتبر أزلا.
يقول أن ما في ما إن الله عز وجل يكلف المعدوم. قال وبالجملة فالمسألة ممكنة، سواء قلنا كلام الله معنا مجرد كما يدعي المؤولون أو له ومعنى على رأي أهل الأثر. نعم، هو لفظ ومعنى وحرف وصوت، أنا ما أعتقد أهل السنة. حجة الجمهور، من حجج الجمهور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الأوامر والنواهي ويطبقونها على من لم يكن موجودا حال نزول الوحي، فكانوا يطبقونها ويلزمون بها. لو أن أبا أوصى أولاده الموجودين مثلا، قالوا اسمعوا، يخاطب أبناءه، ممنوع تتزوجون من بني فلان، من يخاطب له؟ طيب جاء أبناء أبنائه يقولون لآبائهم سنتزوج من بني فلان، يقولون شدكم أوصى أوصاكم أنتم، احنا ايش دخلنا؟ سواء، حتى ولد الولد ولد ولد الولد ومن بعده يقولون نحن سواء، حتى هذا معمول به. أيضا قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومن الجميع هذا المعدومون. نعم المعدومون. أيضا الدليل الذي ذكرناه يصلح في هذه المسألة ويصلح في المسألة التي ذكرناها، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمتى وجد المعدوم صار الأمر نفس الأمر الأول تعلق به، متى وجد. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ما الشاهد؟ ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟
فاتبعوه.
يلزمنا أن نتبع النبي؟ كيف الخطاب؟ ما هو لنا؟ كما تعلق بالموجودين تعلق بنا. ثم اختلف أهل هذا القول، يعني خلاف ما له أثر، يعني هذا التعلق هل هو أمر إعلام أو أمر إلزام؟ أصلا أنه إلزام وليس مجرد إلزام. بعض أدلة أصحاب القول الثاني قالوا الآن هل المعدوم يخاطب حين ورود الخطاب؟ هل يخاطب المعدوم في نفس الوقت؟ في نفس الوقت قالوا خلاص إذا كان لا يخاطب إذن لا يكلف. هذا دليلهم. قالوا كذلك لا يقع منه فعل ولا ترك. المعدوم هل سيعمل؟ هل سيترك؟ إذن ما فائدة توجيه الخطاب إليه؟ قالوا كالعاجز والمجنون، يعني الآن المجنون وكذلك العاجز وكذلك الصغير الذي لم يبلغ والنائم، قالوا فأمره وهو غير موجود هذيان يعني. أيضا لإيضاح مذهب الأشاعرة لزيادة إيضاح، نحن عندنا أن الله عز وجل متصفا بهذه الصفة أزلا وأبدا، فالمعدوم لا يزال مخاطبا به بأمر الله عز وجل، كأن الله عز وجل لا يزال يخاطبه الآن، كأنه يسمع خطاب الله الآن. أما الأشاعرة تتكلم في الأزل، إذن ما يتعلق به. لو كنا هذا الموجود المعدوم سيتعلق به الخطاب، كأننا قلنا إن الله خطب مرة ثانية وأنه كلم مرة ثانية وعندهم اتضحت الآن. وهذه الأدلة التي استدلوا بها مردودة، وإن ضر الرد عليها في المصادر المذكورة. ما بعد هذا الآن الجملة الثانية ستكون أيضا مسألة أخرى من قوله ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله وهي مبنية على النص قبل التمكن، والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الأمر عدمه. أيضا هذه مسألة، هل يؤمر المكلف بأمر والآمر يعلم أنه لن يفعله؟ هما الآن ما هي الصورة المسألة التي سيأتي ذكرها. الله عز وجل يأمر من شاء من عباده وهو يعلم أن المأمور لن يفعل ما أمره به، يجوز يجوز صحيح. وهذه لا تعلق مسألة النسخ، دون تفسير من كثير الرابع هذه كألماحة اختصرها وسيأتي إن شاء الله مزيد لها في الدرس القادم. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. قال قد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافا لطائفة من المعتزلة، ويشير إلى هذه المسألة التي سيأتي ذكرها، هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ وهي أيضا مبنية على هل يتوجه الخطاب أو الأمر إلى المكلف الذي يعلم الله عز وجل أنه لن يفعله؟ هي المسألة واحدة. الله يسعدك.